بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى في باب العدة والإحداد والاستبراء من كتاب الطلاق من بلوغ المرام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني وأخرجه مرفوعا وضعفه، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه. حديث ابن عمر هذا جاء مرفوعا وموقوفا، المرفوع لا يصح عند الدارقطني في إسناد عمرو أو عمر بن شبيب، فهو ضعيف، وجاء كما ذكر هنا من حديث عائشة عند أبي داود والترمذي مرفوعا، وهو من طريق كما ذكر الحافظ هنا أو الصنعاني مظاهر بن مسلم، قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن معين لا يعرف، وفيه علة أخرى أيضا، رجل يقال له في سنده صغدة ابن سنان، ولكنه ثبت موقوفا من حديث ابن عمر عن في الموطأ عن نافع عن ابن عمر من كلام عبد الله بن عمر: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. الصنعاني قال قبل هذا: ومن أدلة القول أن بأن الأقراء الحيض، ذكر هذا الحديث لأن فيه وعدتها حيضتان، ولم يقل طهران، قال حيضتان، معناه أنه تأييد لقول جمهور القائلين بأن الأقراء المراد بها الحيض وليس الأطهار. فهل الأمة إذا طلقت عدتها تكون ثلاثة قروء كالحرة، أم قرآن كما في هذا، أو قرآن كما في هذا الحديث الذي هو أثر ابن عمر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم على أنه على أنها ليست كالحرة، واعتمدوا هذا الأثر، وعلى أنها أن عدة الأمة حيضتان، وتطليقها وأن تطليقها كذلك، لأن المعاملة في كثير من الأحكام للإماء بالنصف من الحرة، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. وذهب بعض أهل العلم من الظاهرية وغيرهم إلى أنها كالحرة، قالوا لأن الأدلة عامة. أما الآيات التي استدلوا بها فهي تدل على ما يتعلق بالحرة وليس الأمة، لكن بعضهم قال ما دام أنه ما ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فتعامل معاملة الحرة في ذلك، في عدتها من الطلاق، في العدة وفي الطلاق ثلاث، تكون يعني يكون لها ثلاث، إذا طلقت ما تنتهي طلقتها بالثانية، وعدتها تكون ثلاث حيضات، ورجح هذا الشوكاني والشيخ ابن عثيمين. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى: قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما: طلاق الأمة المزوجة، لأن الطلاق لا يكون إلا من زواج وعقد، تطليقتان وعدتها حيضتان. رواه الدارقطني. هناك فرق بين أم الولد التي هي تابعة لسيدها وملك يمين له، وبين ما إذا تزوجت الأمة، والزواج بالأمة له شروط كما ذكره الله عز وجل في سورة النساء أنه لا يجوز الزواج بها إلا بشروط، منها ألا يستطيع الزواج بالحرة، وأن يخاف على نفسه العنت، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الآية، ذلك لمن خشي العنت منكم في آخر الآية. فإذا تزوج أمة طلقها، ابن عمر يقول طلاقها تطليقتان وعدتها حيضتان، رواه الدارقطني قال موقوفا على ابن عمر فخرجه مرفوعا وضعفه، لأنه من رواية عطية العوفي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، فخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة بلفظ طلاق الأمة طلقتان وقرؤها حيضتان، وهو ضعيف لأنه من حديث مظاهر بن مسلم، قال فيه أبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن معين لا يعرف، وصحه أي هذا الحديث حديث عائشة الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه، كلام الحافظ، قال الصنعاني اتفقوا على ضعفه لما عرفته فلا يتم به الاستدلال على المسألة الأولى. واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة فتبين عن الزوج بطلقتين وتكون عدتها قرأين، واختلف العلماء في هذا الحكم على أربعة أقوال، أقواها، وهذا يدل على أن الصنعاني يرجح القول بأنها كالحرة في هذا، أقواها ما ذهبت إليه الظاهرية من أن طلاق العبد والحر سواء لعموم النصوص الواردة في الطلاق من غير فرق بين حر وعبد، وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة. قال وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح، شرح ماذا؟ أبا مجاهد، أحسنت، البدر التمام للمغربي، وهذا السؤال عندك أخانا عبد اللطيف، البدر التمام للمغربي من أين هذا؟ وإلا عندك يا أبا عبد النور، البدر التمام مؤلفه المغربي من أين هو؟ من المغرب ولا من اليمن؟ عندك يا أبا أحمد، من المغرب، طيب من يوافقهم؟ أبا عبد الله، هذه منطقة تتبع عنس في ذمار، قال لها مغرب عنس، أو من مغرب عنس، من ذمار المغربي، ما هو من المغرب. وأدلتها في الشرح، فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول منها عندنا، يعني هذا من الإنصاف، يقول عندنا هذا فيما يظهر لنا. وأما عدتها فاختلف أيضا فيها، فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرة أيضا. قال أبو محمد ابن حزم لأن الله تعالى علمنا العدد في الكتاب فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. الأولى عدة من؟ الآية الأولى عندك يا أنس عدة من؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. عدة المطلقة التي هي من ذوات الحيض. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. خالد، المتوفى عنها زوجها غير الحامل. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وهذه في من؟ عدة من؟ اليائسة والتي لم تبلغ سن المحيض. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذه عدة من؟ الحامل. يعني ثلاث آيات جمعت العدد، أنواع العدد. قال وقد علم الله تعالى إذ أباح لنا الإماء أن عليهن العدد، وهذا صاحبنا قال العدد، أن عليهن العدد المذكورات، وما فرق عز وجل بين حرة ولا أمة في ذلك، وما كان ربك نسيا. هذا كلام من؟ ابن حزم. كلام ابن حزم. قال الصنعاني وتعقب، تعقب استدلاله بهذه الآيات في استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر، فإن قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به في حق الحرائر، فإن افتداء الأمة إلى سيدها لا إليها. وكذا قوله فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فجعل ذلك إلى الزوجين، والمراد به العقد. وفي الأمة ذلك يختص بسيدها، فجعل ذلك إلى الزوجين، والمراد به العقد. فلا جناح عليهما أن يتراجعا، يعني إذا أراد إرجاعها فهذا يكون برضاها، وأما الأمة فلا بد من رضا سيدها لأنها مملوكة، والذي زوجها سيدها وهي لا تملك أمرها. وكذا قوله فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والأمة لا فعل لها في نفسها، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا انتهت عدتها فلا جناح عليها إذا أرادت أن تتزوج. يقول الأمة لا فعل لها في نفسها. قلت صنعاني بعد ذكره التعقب، لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس، ولا قياس ناهض هنا، فماذا يكون حكمها في عدتها؟ فالأقرب أنها زوجة شرعا قطعا، فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطئها إلى زوجة، أو ما ملكت اليمين في قوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه التي هي محل النزاع ليست ملك يمين قطعا. ما معنى ليست ملك يمين قطعا؟ هي ملك يمين لسيدها، لكن الذي تزوجها هي زوجة له، ليست ملك يمين قطعا، فهي زوجة فشملتها الآيات. وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف في نفسها لا ينافي دخولها في حكم العدة، لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كما تعلق بالحرة الصغيرة وبالولي. فالراجح أنها كالحرة تطليقا وعدة. طيب، هل هناك من خالف ابن عمر من الصحابة؟ الذي ذهب إليه أكثر العلماء ما هو؟ الاعتماد على هذا، والمنازعة في شأن الحديث أنه لم يرفع، لم يصح رفعه. بقي هل هناك من الصحابة من خالف ابن عمر في ذلك؟ لكن الذين يخالفون الآن يقولون أنها تخالف ظاهر الآية، تخالف ظاهر الآية، وإنما يحتج بقول الصحابي إذا كان لا يخالف نصا، فهم يقولون هذا الآن الآية تدل على كذا. لكن جماهير أهل العلم ينظرون إلى منظار آخر، وهو أن هناك أحكام كثيرة دخل فيها الفرق بين الحرة والأمة ولو تزوجت، ولو كانت زوجة. الشيخ ابن عثيمين يؤيد ما ذهب إليه أهل الظاهر، قال هذا الأثر عن ابن عمر، الشيخ ابن عثيمين يقول في شرحه أن المعتبر في الطلاق الزوجة دون الزوج، وهذا موضع خلاف بين العلماء، هل المعتبر في الطلاق الزوجة أو المعتبر الزوج؟ ويظهر أثر الخلاف فيما إذا كان الزوج حرا والزوجة أمة، فهل يملك الزوج هنا ثلاثة تطليقات أو طلقتين؟ إن قلنا المعتبر الزوجة لم يملك إلا تطليقتين، وإن قلنا المعتبر الزوج ملك ثلاثا، وبالعكس. ولو كان الزوج رقيقا والزوجة حرة، فهل يملك ثلاثة تطليقات أو يملك تطليقتين؟ إن قلنا المعتبر الزوجة ملك ثلاث تطليقات، وإن قلنا المعتبر الزوج لم يملك إلا تطليقتين. بناء على المشهور عند جمهور العلماء من تنصف ما يملك الزوج باعتبار الحرية والرق. أما الظاهرية فلا يعتبرون هذا إطلاقا، ويقولون الزوج يملك ثلاث تطليقات حرا كان أو عبدا، واستدلوا بدليلين. الأول عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والثاني أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرائر والإماء، وهو تعليل قوي ويرد عليه بما ورد من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أن عدة الأمة حيضتان فقط. والمشهور عند أكثر أهل العلم أن الطلاق معتبر بمن بيده الطلاق، والذي بيده الطلاق هو الزوج، وعلى هذا فإذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة فإنه يملك ثلاث تطليقات، وإن كان رقيقا وزوجته حرة لم يملك إلا طلقتين، وهذا هو الصحيح، لأن حكم الطلاق يتعلق بمن له الطلاق. أما من ليس بيد الطلاق وهي الزوجة فلا عبرة به، على أن رأي الظاهرية فيه قوة، لأنه إذا لم يكن هناك حديث مرفوع فالأخذ بظاهر الآيات أولى، حتى لو فرضنا صحة الأثر، لأن الأخذ بعموم النصوص أقوى من قول الصحابي. فإن قال قائل وهل يجوز للحر أن يتزوج أمة؟ قلنا نعم، بشروط بينها الله عز وجل في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم الآية. فذكر الله تعالى ثلاثة شروط. الشرط الأول من لم يستطع منكم طولا أي مهرا يتزوج به الحرائر فلينكح الإماء فمما ملكت أيمانكم، هذا شرط. الشرط الثاني من فتياتكم المؤمنات، فالأمة الكتابية لا تحل، الأمة الكتابية لا يحل الزواج بها. الشرط الثالث ذلك لمن خشي العنة منكم، العنة يعني المشقة بترك النكاح. فإذا تمت الشروط الثلاثة جاز للحر أن يتزوج الأمة، وأما الرقيق فيجوز له أن يتزوج الحرة بدون شروط. ولكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا، لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة، وأولاد العبد من الحرة أحرار، وإنما منع الحر من تزوج الأمة لأنه كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصفه رقيقا لأن الأولاد بضعة منه وأولاده يكونون أرقاء. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر على مالك الأمة أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس أن يتزوجها بدون شرط، لأن شيخ الإسلام في وقته ابتلي الناس بالإماء اللاتي هن أحسن وأجمل من الحرائر لأنهن مسبيات من الكفار وجميلات والناس ينصبون عليهن، فرأى رحمه الله أنه إذا اشترط الزوج على مالك المرأة الأمة أن أولاده أحرار فإن العلة قد زالت فله أن يتزوج. لكن الذي ينبغي أن يمشى على ظاهر الآية، لأن العلة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله علة مستنبطة، والعلة المستنبطة لا ينبغي أن يخصص بها عموم النص، لأنها قد تكون علة غيرها، وقد تكون علة مركبة من هذا ومن غيره. أما إذا جاء النص على العلة فهنا لا بأس أن نخصص، مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. هذا يدلك على أهمية معرفة أصول الفقه وقواعده في حال الترجيح. ما حكم الزواج بالكتابية؟ طيب كيف تصنع بقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك؟ الأمة الكتابية، أما الآية فهي والمحصنات، وهي المراد بها العفيفات، لكن الآية خصصت عموم هذه الآية، آية النساء من فتياتكم المؤمنات، خصصت أنه لا يكون إلا في الإماء المؤمنات. وأما الآية في سورة المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي الحرائر، يجوز الزواج بالكتابية الحرائر. قال وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسن البزار. أن يسقي ماءه زرع غيره المراد به وطء الحبلى كما ذكره أبو داود في تفسير الحديث. والحديث قال علامة الألباني سنده حسن كما في صحيح أبي داود. لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. ما حكم زواج الرجل الذي زنى بامرأة وحملت منه في حال حملها، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما الدليل؟ ما هو الإجماع؟ لكن الشافعي يقول ماء الزاني لا حرمة له، ماء الزاني لا حرمة له، وين الإجماع؟ لا، ما هو مسألة العدة الآن؟ هذه امرأة رجل زنى بها وحملت منه، كثير من الناس يقول يسترونه يزوجونه، طيب يسترون المرأة ويسترونه أنهم يزوجوها، طيب الآن المرأة حامل فهل يجوز أن يتزوجها أو لا؟ هو خلاف بين أهل العلم، الأكثر أنه لا يجوز، ومما استدل به هذا الحديث. وأما الشافعي فيقول أنه لا حرمة لماء الزاني ويجيزه. المسبية، لو وقع في نصيب الإنسان من السبي امرأة وهي حامل فهل يجوز له أن يطأها وهي حامل؟ لا يجوز، نعم لا يجوز. وهكذا في السبي في الحديث الآخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لا تطأ حامل حتى تضع، وأمر باستبراء السبايا بحيضة التي ليست بحامل، فلا يجوز. وهذا الحديث دليل على ذلك. قال الصنعاني رحمه الله وعن رويفع تصير رافع ابن ثابت من بني مالك بن النجار عداده في المصريين توفي سنة 46. ثم ذكر الحديث قال الصنعاني: فيه دليل على تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ، وذلك كالأمة المشترى إذا كانت حاملا من غيره، والمسبية في السبي، وظاهر أن ذلك إذا كان الحمل متحققا، أما إذا كان غير متحقق ويملك الأمة بسبي أو شراء أو غيره، فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها حتى تستبرأ بحيضة. وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجب عليها العدة أو تستبرأ بحيضة، فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها، وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها عليها، والدليل غير ناهض مع الفريقين، فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا بالزاني، والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة، ولا يخفى أن الزانية غير داخلة فيها. لماذا؟ فإنها أي الآية في الزوجات، وهذه ليست زوجة. نعم تدخل في دليل الاستبراء، وهو قوله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، والحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء 87 و100. قال المصنف في التلخيص: إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد نكاح الحامل من الزنا، واحتج به الحنفية على امتناع وطئها. قال: وأجاب الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء، وتعقب بأن العبرة لعموم اللفظ. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله: قول أن يسقي ماءه زرع غيره، قال: لو أخذنا بظاهر الحديث لكان فيه منع للإحسان، يعني أن الذي يفهم المراد به أنهم مجرد الزراعة الحقيقية الأشجار، بل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وأن الإنسان إذا كان عنده فضل ماء فليمكن الناس منه، لكن السياق يدل على أن المراد بالماء ماء النطفة، وبالزرع الحمل، والدليل على أن المراد بالزرع الحمل قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم، والحرث موضع الزرع، فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن لا يحل لإنسان أن يجامع امرأة فيها حمل لغيره، حتى وإن كانت زوجته. كيف حتى وإن كانت زوجته؟ لا يحل لإنسان يجامع امرأة فيها حمل لغيره حتى وإن كانت زوجته، يعني لو أنها وقعت في زنا، ولا كيف ستكون؟ فإنه لا يحل له أن يجامعها فيها حمل لغيره أو نكاح شبهة. قال: فلو أن شخصا وطئت زوجته بشبهة وحملت من الواطئ، فالولد للواطئ وعليه، فيجب على زوجها أن يتجنبها حتى تضع، ولكنه يتجنب الوطئ الذي يكون به السقي. قال: ويكون أيضا الولد لغيره فيما لو تزوج امرأة مطلقة من غيره على أن عدتها انتهت، يعني هذه مسألة أخرى، امرأة ظنوا أنها لم تحمل وقالوا انتهت العدة، ثم تبين فيها حمل للزوج الأول، فهنا العقد غير صحيح لأن العدة لم تتم، إذن نقول انتظر حتى تضع ثم عقد عليها، لأن العقد الأول غير صحيح. وقوله زرع غيرها، المراد بالغير هنا من يملك هذا الزرع وعامة، المراد به من يملك هذا الزرع فقط، أي من يملك الحمل، وهذا متصور في من وطئ بشبهة، وفيما لو استبرأ الزوج زوجته ثم سافر فوجدت قطنة فامتحشت بها، كان بها مني لم تعلم به، فحملت من ذلك المني الذي كان في القطنة، فإنه إذا تأكد حملها من المني المذكور وجب على الزوج اعتزالها إذا قدم من سفره، مع أنه لو استلحق الولد في هذه الحال فإنه لا معارض له، فأنا واضح أنه لا يجوز للزوج أن يجامع. فإن قيل إذا حملت من زنا فهل يجوز أن يطأها الزوج أو لا؟ قلنا الولد الآن ليس للزاني، بل الولد للفراش وللعاهر الحجر. فإن كان الزوج يعتقد أن هذا الولد ولده ويريد أن يستلحقه فهو ولده، لأن الواطئ لا يملك. ولهذا كان القول الراجح أنه إذا زنت المرأة فإنه لا يجب على زوجها تجنبها ولا استبراؤها، بل له أن يجامعها، فجماعها قد يكون لئلا يقع اشتباه في الولد الذي ربما يخلق من الزاني، ذلك لأن الولد للفراش والعاهر الحجر. ولكن جوازا وترغيبا لا وجوبا، لأن كثيرا من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملت من الزنا، وأما من وطئت بشبهة فيلزمه ألا يطأها، والفرق ظاهر، لأن الحمل المخلوق من وطئ شبهة يلحق الواطئ، وحمل الزنا لا يلحق الزاني، إما مطلقا على رأي الجمهور أو ما لم يستلحقه ولا فراش على رأي بعض العلماء. المسألة فيها تفرع تحتاج لها إلى مزيد نظر في هذه المسألة حتى نستوعبها أكثر. بالنسبة للزواج، نعم ذكرنا الذي الزواج بالنسبة للمرأة التي هي حامل من الزنا قد نقلوا فيه الإجماع أنه لا يجوز الزواج بها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نكاح الزانية حرام حتى تتوب، سواء كان زنى بها هو أو غيره، هذا هو الصواب بلا ريب، وهو مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره، انتهى. قال: في نيل المآرب تحرم الزاني على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ: لا يجوز زواجه بامرأة حامل منه بالزنا حتى تقضي عدتها بوضع حملها، انتهى. وإن كانت غير حامل فتستبرئ بحيضة، ورجحه الإمام تيمية وهو اختيار العلامة العثيمين.
إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.